يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 37 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. إذن يعود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف، يعود كرة أخرى إلى استطراداته الكثيرة المتنوعة المفيدة، وهذا كما ذكرنا من قبل نظرا لسعة اطلاعه وتبحره في فنون كثيرة. ففي هذه المرة يبحر المصنف بقارئ رسالته هذه في بحر علمه بالفرق وأصولها واعتقاداتها ووجه مخالفتها للحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة وآئمتها، فيذكر أمثلة لطوائف من أهل البدع من الذين قال فيهم قبل في هذه الرسالة: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 فرق من فرق أهل البدع والضلال، وهذه البدع هي من البدع الظاهرة المعروفة عند عامة المسلمين بل علمائهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 39 و200: فأما إذا كانت البدعة ظاهرة تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والجهمية، فهذه على السلطان إنكارها، لأن علمها عام كما عليه الإنكار على من يستحل الفواحش والخمر وترك الصلاة ونحو ذلك. وهذه الفرق البدعية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، الفرق الست البدعية، هي على التوالي: أولا الخوارج. ذكر بعض المصنفين في الفرق والمقالات كالشهرستاني وابن حزم وغيرهما أن كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعده من التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. وبدعة الخوارج هي أول بدعة حدثت في الإسلام، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 79 و200: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال أيضا في المجموع المجلد الثالث صفحة 349 إلى 350 قال: ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. وهؤلاء الخوارج قد جاء ذكرهم وتسميتهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد وابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ورواه أيضا ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلية أو أبي أمامة الباهلي عفوا رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. فإذا الخوارج تسمية نبوية، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار والعياذ بالله تعالى. هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طائفة من أسمائهم وسبب تسميتهم بذلك، وذكر أيضا بعض فرقهم في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 81 و400. قال: وهؤلاء الخوارج لهم أسماء، وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك، ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومنهم كذلك الصفرية. أما أول ظهور الخوارج فقد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 79 و400. قال أو صفحة 79 و400، قال: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار علي بن أبي طالب إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور، خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد، وروى البخاري منها 10 أوجه، وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وكان شيطان الخوارج مقموعا، وكان شيطان الخوارج مقموعا. لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فلما افترقت الأمة في خلافة علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج موضع الخروج، وجد شيطان الخوارج موضع الخروج، فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن والاهما، فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبي طالب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذا لما ناظرهم من ناظرهم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما، بيّنوا لهم بطلان قولهم بالكتاب والميزان. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المجلد 19 صفحة 89. يتبين لنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هاتين الفقرتين: أولا أن البدع تحدث على حين فرقة وخلاف بين المسلمين وبين أهل الحق، فالخلاف والفرقة ينتج عنه البدع، فبدعة الخوارج خرجت وظهرت بعد فتنة صفين وخلاف الصحابة وخلاف علي وعثمان وخلاف علي ومعاوية رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فإذا البدع تنشأ وتظهر عند الفرقة، لهذا فإن بدعة الخوارج إذن ظهرت بعد فتنة صفين، وظهرت كذلك بدعة الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث، وظهرت أيضا بدع كثيرة، تظهر البدع عند ظهور الفرقة والاختلاف. فالفرقة والاختلاف ينجم عنها ماذا؟ ظهور البدع والعياذ بالله تعالى، وأن يضر أهل البدع قرونهم. الأمر الثاني أن البدع معها شياطين، لهذا قال هنا رحمه الله تعالى: ظهر شيطان البدع، يعني شيطان الخروج، عفوا شيطان الخوارج، ذكره مرتين، يعني شيطان الخوارج، جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للخوارج شيطانا يؤيد بدعتهم ويزينها في قلوب الناس ويوسوس لهم ليشجعهم على تأييد هؤلاء الخوارج المارقين الأنجاس الأرجاس، كما قال الإمام الأجري، كما وصفهم الإمام الأجري في كتابه العظيم الشريعة. فإذا البدع معها شياطين تزينها وتحث الناس عليها أو توسوس لهم باتباعها وركوبها والعياذ بالله تعالى، فلا ينجو منها إلا من ثبته الله عز وجل بالعلم النافع بالصبر واليقين. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أصل الخوارج وأولهم، وذلك في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى في المجلد في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى، حيث قال: وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر صلاتكم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، إلى آخر الحديث. قال شيخ الإسلام: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. وهنا أيضا نستفيد فائدتين جليلتين، وهو أن الخوارج يركزون كثيرا على قضية الأموال، لهذا تجدهم يدندنون على أخذ الحكام للأموال واستئثارهم بالأموال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالأموال، وأمورا تنكرونها، قال: فأدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. هذا الحديث في صحيح مسلم. وقال للأنصار: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أما الخوارج فلم يصبروا على هذا الاستئثار، لهذا تراهم كثيرا ما يتكلمون: هؤلاء الحكام أخذوا الأموال، وهؤلاء الحكام أخذوا أموال البترول، وهؤلاء طلبة العلم أو المشايخ تأكلوا بالدعوة، ونحو هذا. فهذه الشنشنة هي شنشنة الخوارج، الكلام على الأموال. ومما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا عن الخوارج أنه ذكر أصولهم الفاسدة وأراءهم الكاسدة، فقد قال رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 79-200: والخوارج هم أول من كفر المسلمين. إذن هذه البائقة الأولى من بوائقهم، وهو تكفير المسلمين. والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. إذن هذه بائقة أخرى من بوائقهم، وهو استحلال دماء أو دماء المسلمين وأموالهم، يستحلون دماء المسلمين وأموالهم. قال: وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. استمعوا إلى هذه القاعدة العظيمة وإلى هذا الوصف الجليل لأهل السنة والجماعة. قال: يتبعون الحق، يعرفون الحق، الذي جاء به الرسول ويتبعونه، هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية أنهم يرحمون الخلق. أما أهل البدع لا يعرفون الحق ويجهلونه ولا يتبعون الحق، بل يتعصبون لشيوخهم ويتعصبون لأهوائهم ولا يرحمون الخلق، بل فيهم شراسة، يبدعونهم ويهجرونهم ويتصرفون معهم بشراسة كبيرة. وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. وهذا مشاهد معروف في أهل البدع في كل عصر ومصر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا بعض أصول الخوارج الفاسدة وأرائهم الكاسدة في مجموع فتاواه المجلد الثالث الصفحة 55-300، قال: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، يعني شيء قد لا يكون ذنبا وهم يجعلونه ذنبا، وقد يكون معصية وهم معصية صغيرة ويجعلونه من كبائر الذنوب، وقد يكون معصية كبيرة فيجعلونه بدعة ويضللون صاحبها. قال: أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، لا سيما إذا كان متعلقا بمسائل الأموال كما سبق وذكرنا. لهذا أصلهم وأولهم انتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا الأموال. وهناك أمر ثاني أنسيته متعلقا بأصل الخوارج وأولهم وبكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه وهو قوله: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. إذن هنا مشاكلة بين إبليس وبين ذي الخويصرة. فإبليس اللعين اعترض على رب العالمين في أمره سبحانه وتعالى لملائكته بالسجود لآدم، ولما أمره بالسجود له قال: أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين، فاعترض على أمر ربه برأيه وهواه. وكذلك ذو الخويصرة رأس الخوارج ذو الخويصرة التميمي، فإنه طعن في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض عليه وطعن في السنة بظنه وهواه بقوله: اعدل فإنك لم تعدل. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذن هؤلاء الخوارج من أصولهم أنهم يعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. قال: ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. هكذا إذن الخوارج يستحلون من المسلم لمخالفته لرأيهم ما لا يستحلونه من الكافر، كذلك يستحلون من أهل السنة الذين خالفوهم في رأيهم وقد يكون رأيهم هو الخاطئ وهو رأي اجتهادي، يستحلون منه ما لا يستحلون من أهل البدع الأصليين. فتراهم يتلطفون مع أهل البدع الأصليين ويجالسونهم ويخالطونهم، وفي نفس الوقت يهجرون أهل السنة المحضة بسبب أنهم خالفوهم في رأي فقهي، في مسألة فقهية، أو يخالفونهم من أجل أنهم أو يهجرون بعضهم من أجل ما اعتقدوه أنه ذنب وهو ليس بذنب، وقد يكون أمرا اجتهاديا أو أمرا فيه نظر. قال شيخ الإسلام: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن هذا دليل على ماذا؟ على قوله رحمه الله، على قول شيخ الإسلام: ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عنهم ما لا يستحلونه من كافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين، في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 55 و300. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في بيان أصول الخوارج الفاسدة في مجموع فتاواه في المجلد الثالث عشر صفحة 10 و200: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله فحض على كتاب الله، ثم قال: وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم، في وقال هذا الكلام في غدير خم، في غدير يسمى خما عند قفوله من حجة الوداع. قال شيخ الإسلام: فانتحلت الخوارج كتاب الله، وانتحلت الشيعة أهل البيت، وكلاهما يعني الخوارج والشيعة وكلاهما غير متبع لمن انتحله، فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم. ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيهم هذه الآية: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن هذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يسمي الخوارج الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. سبحان الله، هذا وصف دقيق من هذا الصحابي الجليل لهؤلاء الخوارج. هذه الأوصاف تنطبق تمام الانطباق على الخوارج الأنجاس الأرجاس، فهم فاسقون، والفسوق هو الخروج عن الحق، فقد خرجوا عن الكتاب والسنة، وخرجوا عن المسلمين يقتلونهم ويستبيحون دماءهم، وخرجوا على الحاكم المسلم وقاتلوه بغير حق. وكذلك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فهم ينقضون المواثيق وينقضون البيعات، بل لا يرون لهم لحكام المسلمين بيعة في أعناقهم وينكرون البيعة والعياذ بالله تعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والحديث في الصحيح. والوصف الثالث قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن يقطعون الأرحام، قد يقتل أحدهم أباه، وقد يقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل جاره، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام من الأرحام، ويفسدون في الأرض بسفك الدماء والعياذ بالله تعالى. فهذا الوصف، فتنزيل تأويل سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وهو أحد الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، تأويله لهذه وتنزيله لهذه الآية في الخوارج تنزيل دقيق ينم على فقه عميق رضي الله عنه وأرضاه. إذن قال شيخ الإسلام: وصاروا يعني الخوارج يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. يعني لا يرجعون إلى أهل العلم، وليس عندهم رسوخ في العلم، ويتتبعون المتشابه، يتتبعون النصوص المتشابهة، يتأولونها بآرائهم وينزلونها على آرائهم، وقد تكون وفي الغالب بل هي كلها لا توافق آراءهم وتخالف رأيهم الفاسد. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف بعض أعمال الخوارج الفاسدة في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية المجلد الرابع صفحة 36 و500، قال رحمه الله بعد أن ذكر أن في قتال أئمة الجور قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة، قال: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الخوارج يرون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنهم يريدون التمكين لدين الله، ولكنهم ضالون مخطئون في ذلك. قال: كالذين خرجوا بالحرة، في وقعة الحرة في المدينة، لما خرجوا على يزيد فقاتلهم واستباحها 3 أيام. قال: وبدير الجماجم، يعني بدير الجماجم في فتنة بن الأشعث. قال: على يزيد والحجاج، على يزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان واليا عبد الملك بن مروان. قال: كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم، وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. ثم قال، وهنا موطن الشاهد: وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة. إذن هذه الطائفة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام من طوائف أهل البدع الذين يتأولون القرآن على غير وجهه ويخطئون في الدليل والمدلول. ثم ذكر طائفة أخرى وذكر إذن 6 فرق. الطائفة الثانية والفرقة الثانية هي فرقة الروافض، والروافض يلقبون أنفسهم بالشيعة، وشيعة الرجل يلقبون أنفسهم بشيعة أهل البيت وشيعة علي، وشيعة الرجل هم أتباعه وأنصاره، وسبب ذلك أنهم يزعمون أنهم شيعة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه النسبة في حقيقة الأمر مكذوبة ودعوى زائفة، وهذه الدعوة تشبه انتساب النصارى إلى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، فعلي رضي الله عنه بريء مما ينسبه إليه الرافضة، كما أن عيسى عليه السلام بريء مما ينسبه إليه النصارى. والرافضة تلقب أنفسها أيضا بالإمامية الاثني عشرية، لأنهم يقولون بإمامة 12 إماما معصوما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، وهو الغائب المنتظر المزعوم الذي هو في الحقيقة معدوم، وهو الإمام 12 عندهم. وهم يقول الرافضة في هذا في محمد بن الحسن العسكري، يقولون إنه دخل سردابا بسامراء بالعراق منذ أكثر من 10 قرون، وعمره 3 أو 4 سنوات، ولا يزال مختفيا فيه إلى يوم الناس هذا. يقولون إنه سيخرج في آخر الزمان للانتقام ممن ظلموا أهل البيت بزعمهم. فهذه من خرافاتهم ومن حماقاتهم المعروفة عندهم. ويلقب الروافض أنفسهم أيضا بالجعفرية، لأنهم ينتسبون زورا إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى، وإليه ينسبون مذهبهم في الفروع، وهذا اللقب هو الذي ارتضوه لأنفسهم ليقربوا إليهم أهل السنة ويدعوهم إلى مذهبهم، فيقولون جعفرية، ونحن منتسبون إلى الإمام جعفر محمد الصادق، ومن أئمة أهل البيت ومن أهل السنة، وهو بريء منهم. أما المصنفون في الفرق والمقالات كأبي الحسن الأشعري والشهرستاني وأبي إسحاق الإسفرايني، يلقبون هؤلاء بالروافض أو بالرافضة. لماذا لقبوهم بالرافضة؟ لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في منهاج السنة المجلد الأول صفحة 34 قال: لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام، ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال لهم رفضتموني، فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه. وإن كان يعني شيخ الإسلام يفرق بين طبعا الزيدية غير الرافضة، فالرافضة يطعنون في الشيخين والزيدية لا يطعنون، ولكن في الحقيقة مآل الزيدية إذا لم يعودوا من أهل السنة ولم يتفقهوا ولم يرجعوا إلى مذهب أهل السنة في الغالب أنهم يصيرون روافض. لهذا يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليماني، يقول بعض العامة: ائتيني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. هكذا يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. أما فيما يتعلق بضلالات الرافضة فهي كثيرة متفاوتة، منها ما هو كفر، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب. وأشهرها، أشهر هذه البدع وأظهرها، التكفير واللعن والسب والطعن لسادات أولياء الله من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 506 إلى 507، يقول: وهؤلاء الرافضة من أجهل خلق الله وأضلهم وأعظمهم كذبا على الله عز وجل ورسوله والصحابة والقرابة وغيرهم. وكما ذكر قبل هذا قال: فهم يكفرون أبا بكر وعمر ويكفرون عثمان وجمهور المهاجرين والأنصار. ويقول أيضا رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 56 و300، يقول: الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم، فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيره من الطوائف. ولهذا قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا سميت الرافضة، فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لهما، فالمبغض لهما هو الرافضي. وقيل إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر. وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، أصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وعبد الله بن سبأ هذا هو رجل يهودي. فإذا الرافضة بدعة يهودية دسها اليهود في بين المسلمين. قال: وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه، وادعى العصمة له. ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. إذن هذا الكلام من مجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد الرابع صفحة 35 و400، وليس كما ذكرت أولا. وهذا الكلام الذي سيأتي هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 56 و300، حيث يقول أيضا مبينا بعض ضلالاتهم وحماقاتهم وزيغهم، قال: وأصل قول الرافضة ما هو أصل قولهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعذر، وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا 14 أو أكثر. فإذا صدق من قال لقد قال الرافضة ما لم تقله النصارى واليهود في أصحاب أنبيائهم. حتى قال بعض العلماء سئل النصارى من أفضل أصحاب نبي، من أفضل الناس بعد نبيكم، سئل النصارى فقالوا من أفضل الناس بعد نبيكم، قالوا أصحابه أصحاب عيسى. قال وسئل اليهود من أفضل الناس بعد نبيكم، قالوا أصحاب موسى عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام. وسئل الرافضة من شر أصحاب من شر الناس بعد أصحاب عفوا من شر الناس بعد نبيكم عليه الصلاة والسلام، فقالوا أصحابه. فالرافضة من هذا الوجه أشر من اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام بعد ذلك ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا، يعني الروافض، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى، ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين وعلى معادتهم ومحاربتهم، كما عرف من موالاتهم الكفار والمشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج والنصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. ومنهم أي من الشيعة والرافضة ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم. القرامطة طائفة من طوائف الشيعة، وهم الذين يعني سرقوا الحجر الأسود ونزعوه من مكانه ثم استرده خليفة المسلمين. قال ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة. إذن من هي أبعد الطوائف وأبعد الفرق عن الكتاب والسنة؟ الشيعة الروافض. قال ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السنية إلا الرافضية، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا. ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة. كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة. وقال وموالاتهم الكفار، يعني الرافضة، وموالة الرافضة للكفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة هم منتسبون إليهم. يعني القرامطة الإسماعيلية الدروز والنصيرية، الدروز الموجودون الآن في لبنان وغيرها هم الإسماعيلية. قال فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة هم منتسبون إليهم، وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرق من الإسلام، وهؤلاء نابذوا الإسلام. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 56 و300. وها هنا فائدة، وهو أن الانتساب إلى السنة يراد به معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى الأول وهو المعنى العام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدا الرافضة، فيقال هذا رافضي وهذا سني. يعني المعنى العام وهو ما يقابل الرفض والتشيع، فإذا قيل لشخص قيل من هل هذا سني، قال نعم سني، بمعنى أنه ليس شيعيا. قال وهذا هو اصطلاح العامة، إذن هذا هو اصطلاح العامة، لأن الرافضة هم المشهورون عندهم بمخالفة السنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السنية إلى الرافضي. المعنى الثاني هو معنى خاص، وهو أخص وأضيق من المعنى العام، ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة وغيره من أهل البدع. فهذه إذن هذا هو المعنى الخاص للسنة، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 21 و200، قال: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل ذلك جميع الطوائف إلى الرافضة. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، يعني السنة الخالصة من أتباع السلف. قال: فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. إذن هذا هو السنة، لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. معنى عام يقابل الشيعة والرافضة، ومعنى خاص يقابل سائر أهل البدع. فأهل المعنى الخاص المقصود به هم أهل الحديث والسنة المحضة من أتباع السلف. الفرقة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الفقرة هي فرقة الجهمية، والجهمية هي نسبة إلى مؤسسها الأول، وهو الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي. وقد ترجم له الإمام الذهبي في السير فقال: أس الضلالة ورأس الجهمية. وترجم أيضا له الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال فقال: الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما. وهناك فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متعلقة بسلسلة إسناد بدعة الجهم بن صفوان الشنيعة، فقال في مجموع فتواه المجلد الخامس صفحة 20: إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وأن استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. إذن أصل المقالة ممن؟ من الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري يوم يضحى به يوم الأضحى، وسيأتي ذكر ذلك في بعد حين. إذن هو الذي ابتدعها ثم أخذ عنه الجهم وأظهرها، يعني نشرها لأنه كان نشيطا في الدعوة. قال: فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان. انتبهوا إلى هذا الإسناد، إلى هذا الإسناد الخبيث. قال: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المجلد الخامس صفحة 20. إذن إسناد الجهمية الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفى الله النبي صلى الله عليه وسلم وعافاه من سحر هذا الساحر اليهودي الخبيث. أما عن نشوء هذه البدعة، بدعة الجهمية، وأصلها الأول، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد العشرون صفحة 2300، قال: وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني أمية. إذن متى ظهرت هذه البدعة؟ في آخر دولة بني أمية. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وأما الجهمية فإنما حدث في أواخر عصر التابعين. إذن هذا الكلام الثاني هو المنقول من المجلد العشرين صفحة 302، الأول منقول من مجموع الفتاوى. وقال أيضا: وأما الجهمية فإنما حدث في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، يعني أن عمر رضي الله رحمه الله تعالى، عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل العالم العامل العادل الزاهد، أنذر بهؤلاء الجهمية وحذر منهم. قال: وكان حذر يعني من خروجهم، بدأت يعني ظهر بعض الأفراد ممن يحملون هذا الفكر الخبيث، فحذر فأنذر بهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، يعني في أواخر دولة بني أمية. قال: وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك، ضحى به خالد بن عبد الله القسري، وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. قال: ثم نزل فذبحه. وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك. إذا الجعد بن درهم أنكر خلة إبراهيم، محبة إبراهيم أو محبة الله عز وجل لإبراهيم، فأنكر المحبة التي بها يتميز المؤمن من الكافر، فإن الله عز وجل يعني يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، وأنكر كلام الله عز وجل الذي به تكون الشرائع، لأن الله عز وجل إنما يوحي إلى أنبيائه ويكلمهم ويكلم ملائكته ويتكلم بالوحي سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أنكر الخلة وأنكر الكلام، صفتان لله عز وجل ثابتتان لله جل وعلا. فلهذا فلما قتله وضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم ذبائح القربان يوم العيد، بلغ الحسن البصري التابعي الجليل هذا الخبر فشكروا له ذلك. وقد نظم الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف قصة خالد القسري مع الجعد بن درهم، فقال في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. أما ضلالات الجهم بن صفوان فقد ذكر طائفة منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عفوا، فقال في مجموع فتاواه المجلد الثامن صفحة 6400: وكان الجهم غاليا في تعطيل الصفات، فكان ينفي أن يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبد، فلا يسمى شيئا ولا حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا إلا على وجه المجاز. وحكي عنه أنه كان يسمي الله تعالى قادرا، لأن العبد عنده ليس بقادر، فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله. وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره، وأن يكون له رحمة. فإذا فهذا الجهم من نفات الأسماء والصفات، وكذلك هو من نفات الحكمة والتعليل. قال: ويقولون، يعني يقول أتباعه: إنما فعل بمحض مشيئة لا رحمة معها. هذا هو قول نفات الصفات الذين ورثوا هذه المقالة منه، من أهل الكلام المذموم. قال: وحكي عنه أنه كان ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين، وأنه كان يخرج إلى الجذمة فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين، يفعل مثل هذا بهؤلاء. وكان يقول: العباد مجبورون على أفعالهم، ليس لهم فعل ولا اختيار. إذن كان من نفات الحكمة والرحمة، ومن نفات التعليل، تعليل أفعال الله عز وجل وأحكامه. وكذلك كان من القدرية الجبرية، من القدرية المشركية، وورث هذه المقالات الخبيثة ورثها عنه بعض من أهل الكلام المذموم. وهنا تنبيه، وهو أن اسم أن الجهمية تطلق بمعنى، تطلق ويراد بها معنى خاص، ويكون المقصود اتباع الجهم بن صفوان في أرائه، يعني الجهمية هم أتباعه، خواص أتباعه ممن تبعوه على أرائه. ولها وتطلق أيضا الجهمية ويراد بها معنى عام، فيعني يراد بها ويقصد بها نفات الصفات عامة، فيدخل فيها كل نفات الصفات من أهل الكلام المذموم. وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه بيان تلبيس الجهمية مجلد السادس صفحة 69 و400، قال: الجهمية هم الذين ينكرون الصفات ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار والآيات. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فيدخل في هذه التسمية كل مشتغل بالكلام المذموم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض المجلد السابع صفحة 31، يقول رحمه الله تعالى: فأبو الحسين، يعني البصري، فأبو الحسين البصري، وهو أحد المعتزلة، قال: فأبو الحسين البصري وأمثاله من المعتزلة، وكذلك الغزالي، يعني أبو حامد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505، صاحب إحياء علوم الدين وغيرها، والرازي، يعني ابن خطيب الري الفخر الرازي صاحب المصنفات، صاحب التفسير الكبير والمصنفات، وهذان من الأشاعرة، أبو الحسين البصري من المعتزلة والغزالي والرازي من الأشاعرة. قال شيخ الإسلام: فأبو الحسين البصري وأمثاله من المعتزلة، وكذلك الغزالي والرازي وأمثالهما من فروع الجهمية. إذن سمى هؤلاء جميعا من فروع الجهمية. قال: هم من أقل الناس علما بالأحاديث النبوية وأقوال السلف في أصول الدين وفي معاني القرآن وفيما بلغوه من الحديث، حتى إن كثيرا منهم لا يظن أن السلف تكلموا في هذه الأبواب. إذن هذه من الشبهات التي يذكرها بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، يقولون إن السلف لم يتكلموا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد، فيصفونهم بماذا؟ بأنهم كانوا أميين لا يعلمون الكتاب إلا أمامي، وأنهم يعني لهذا يقولون مذهب السلف أسلم. لماذا؟ السلامة عندهم تكون مع عدم المعرفة والجهل، وأنهم كانوا يفوضون. قال: أما مذهب الخلف، يعني مذهب المتكلمين، فهو أعلم وأحلم وأحكم، عفوا، والسلامة من المعلوم أن السلامة لا تكون إلا بالعلم والحكمة. لا يسلم الإنسان إلا إذا كان عليما، إذا كان عالما وعنده حكمة يضع الشيء في موضعه، يعني لا يكون سالما إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو يعني هو العلم أعلم، والعمل الصالح هو يدخل في الحكمة، الحكمة الفعلية. إذن هذا هو الكلام على يعني فيما يخص هذه الطائفة، وهي طائفة أو فرقة الجهمية، وهي الفرقة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الفقرة. الفرقة الرابعة التي ذكرها شيخ الإسلام هم المعتزلة، ويقول فيهم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه النافع لمحة عن الفرق الضالة، وهو تفريغ لمحاضرة له حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين، يقول في الصفحة 36: سموا بالمعتزلة لأن إمامهم واصل بن عطاء الغزال كان من تلاميذ الحسن البصري، لأن إمامهم واصل بن عطاء، يعني واصل بن عطاء الغزال، كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، الإمام التابعي الجليل. فلما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة ما حكمه، فقال بقول أهل السنة والجماعة إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لم يرضى واصل بن عطاء بهذا الجواب من شيخه فاعتزل، يعني اعتزل حلقة الحسن البصري. وهذه الحلقة قال العلماء إنه كان فيها علماء كبار من أمثال من أئمة التابعين، من أمثال أيوب السختياني وغيره، ولكن هذا المخذول وهو واصل بن عطاء الغزال اعتزل هذه الحلقة. قال ولم يرضى واصل بن عطاء بهذا الجواب من شيخه، وهذا هو حال المفتونين المخذولين، إذا تكلم أحد العلماء بالحق تركوه واعتزلوه وطعنوا فيه لأنه لا يوافق هواه. قال فاعتزل وقال لا، أنا أرى أنه ليس بمؤمن ولا كافر، وأنه في منزلة بين المنزلتين. إذن أول من ابتدع هذا القول وهو المنزلة بين المنزلتين بالنسبة لمن ارتكب كبيرة، يعني صاحب الكبيرة أو الفاسق الملي كما يقول علماء العقيدة، الفاسق الملي، الفاسق المنتسب لهذه الملة، قال أهل السنة هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولكن هذا المعتزلة يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، وأول من ابتدع هذا القول هو واصل بن عطاء. إذن قال وانشق عن شيخه الحسن، انشق واصل هذا المخذول عن الإمام الحسن البصري. قال وصار في ناحية المسجد واجتمع عليه قوم من أوباش الناس وأخذوا بقوله. انظروا إذن من اجتمع عليه، أوباش، الأوباش والرعاع والسفلة ينصرونه ويقولون لا بد أن ننصر هذا الواصل بن عطاء الغزال. قال واجتمع عليه قوم من أوباش الناس وأخذوا بقوله. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى وهكذا دعاة الضلال في كل وقت لا بد أن ينحاز إليهم كثير من الناس، هذه حكمة من الله. تركوا مجلس الحسن شيخ أهل السنة الذي مجلسه مجلس الخير ومجلس العلم، وانحازوا إلى مجلس المعتزلي واصل بن عطاء الضال المضل. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان العلامة حفظه الله ورعاه. أما عن عقائد هذه الفرقة وأصولها فسيأتي ذكرها، يذكرها المصنف رحمه الله فيما يأتي من هذه المقدمة. الفرقة الخامسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الخبير المختص بالفرق والمقالات هي فرقة القدرية، وسموا كذلك كما قال الشيخ الفوزان، سموا كذلك لإنكارهم لقدر الله تعالى، ويقولون إنما يجري في هذا الكون ليس بقدر وقضاء من الله تعالى، وإنما هو أمر يحدث بفعل العبد، يعني إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قال وبدون سابق تقدير من الله عز وجل. إذن هؤلاء يقولون ما يجري في هذا الكون إنما ليس بقدر وقضاء من الله تعالى، وإنما هو أمر يحدث بفعل العبد وبدون سابق تقدير من الله عز وجل. قال فأنكروا الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. أصول الإيمان الستة، منها الإيمان بقدر الله عز وجل، وهي المذكورة في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري. أما عن نشوء بدعتهم، عن نشوء بدعة القدرية، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد العشرون صفحة 1300، ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر. إذن حدثت القدرية في أواخر عصر الصحابة، في عصر صغار الصحابة كابن عمر وجابر وأنس، وردوها كلهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر، جابر وأنس وسمرة بن جندب وغيرهم من الصحابة كلهم ردوها، ردوا هذه البدعة. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طائفة من ضلالاتهم وزيغهم. فقال رحمه الله في جامع المسائل مجلد المجموعة الثالثة صفحة المجموعة الثالثة صفحة 43 و300 وهي من طبعة عالم الفوائد عالم الفوائد. قال إن القدرية الذين يقولون إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله، إذن أفعال المخلوقين الحيوان من يعني المقصود به الحيوان الناطق، لأن المناطق يقسمون الحيوان إلى قسمين، حيوان ناطق وهو الإنسان، وحيوان بهيم وهو الحيوان المعروف. فإذا قال أفعال الحيوان المقصود به الإنسان، يعني حيوان ناطق وهو الإنسان. إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر من أن يمكن ذكرهم. إن القدرية الذين يقولون إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله، يعني ليس الله عز وجل هو الذي خلق فعل العباد، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. لهذا سموا مجوسا، يعني قدرية مجوسية، لقبوا بالقدرية المجوسية، لأن المجوس يقولون إن خالق النور هو غير خالق الظلمة. قال هم يقولون خالق الخير هو غير خالق الشر، فجعلوا مع الله إلها آخر. فهم يعني من يشبهون الثانوية، المجوسية الثانوية، الذين يجعلون للعالم خالقين والعياذ بالله تعالى. قال إذن شيخ الإسلام فإن القدرية الذين يقولون إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر من أن يمكن ذكرهم، من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ، والمعتزلة كلهم قدرية. إذن هذه معلومة عض عليها بالنواجذ، وهو أن المعتزلة كلهم ينفون القدر، قدرية. لهذا سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية، لأن الشيعة يتبعون المعتزلة والمعتزلة قدرية، وكذلك يسماه ميزان الاعتدال في نقض قول أهل الرفض والاعتزال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل المجلد الأول صفحة 54 و200، قال لما ظهرت القدرية النفاة للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إذن هذه من ضلالتهم، وأنكروا أن يكون خالقا لكل شيء وأن تكون أفعال العباد من وأفعال العباد من مخلوقاته، أنكر الناس هذه البدعة. إذن هذه ثلاث أمور القدرية، أو أربعة أمور. لما ظهر القدرية النفاة للقدر، ينفون قدر الله عز وجل وبالتفصيل ينكرون أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقد جاء ذلك صريحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالقا لكل شيء، وهذا أيضا جاء صريحا في كتاب الله، الله خالق كل شيء، وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته، وهذا أيضا جاء صريحا في كتاب الله، والله خلقكم وما تعملون، وهم أنكروه. قال بماذا واجه الناس هذه البدعة، أو ما كيف استقبل الناس هذه البدعة؟ قال أنكر الناس هذه البدعة، عامة المسلمين أنكروها، ولم يتبعهم إلا شرذمة قليلون من أصحاب الشبهات من المخذولين الضالين. إذن هذا فيما يخص القدرية باختصار. أما المرجئة وهي الفرقة السادسة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة، فهي جمع مرجئ، وهو اسم فاعل من الإرجاء، والإرجاء معناه التأخير. وسبب تسميتهم بالمرجئة أنهم كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان وعقد القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه، أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك، وهذا قول الجهمية. إذن نستفيد من هذا أن القلب له قول وعمل، له قول وهو العلم والمعرفة والتصديق، وله عمل أيضا، له أعمال، عمل القلب مثل الإخلاص ومثل المحبة ومثل الصبر ومثل التوكل، هذه كل أعمال القلوب وهي كثيرة. إذن الجهمية والمرجئة جعلوا الإيمان من باب القول فقط، إما قول اللسان أو قول القلب، يعني قول أنه يكفي أن يكون إنسان يعني عنده علم ومعرفة وتصديق يكفي هذا، أما عمل القلب وعمل الجوارح فلا يجعلونه من الإيمان. قال: ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه أو معنى غير أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك، وهذا قول الجهمية، ومن تبعهم كأكثر الأشعرية وبعض متأخر الحنفية، وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور عن المرجئة، ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل خوف الله من الإيمان، فغلطوا في هذا الأصل، أخرجوا أعمال القلوب من الإيمان. قال: وغلطوا غلطا آخر غلطت الجهمية فيه أعظم، وهو أنهم ظنوا القلب يقوم به الإيمان قياما لا يظهر على الجوارح، فظنوا أن الإنسان يقوم بقلبه تصديق تام للرسول ومحبة تامة للرسول، وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراه. إذن لا يعني هؤلاء يقولون إن الإيمان أن الإنسان قد يكون من المؤمنين ولكنه لا يظهر ذلك الإيمان على جوارحه وعلى ظاهره، فهم لا يقولون بلزوم ظهور الإيمان على الظاهر على الإنسان. قال: وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراه، فصاروا لا يجعلون شيئا من الأعمال الظاهرة مستلزما للكفر الباطن. إذن هذا هو التفريق بين الظاهر والباطن عند المرجئة، فصاروا لا يجعلون شيئا من الأعمال الظاهرة مستلزما للكفر الباطن، بل يقولون نحن نحكم بكفره ظاهرا وقد يكون في الباطن من أولياء الله. انتهى كلامه رحمه الله. هذه من شنائعهم ومن ضلالاتهم ومن مخالفتهم للمنقول.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 37 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. إذن يعود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف يعود كرة أخرى إلى استطراداته الكثيرة المتنوعة المفيدة، وهذا كما ذكرنا من قبل نظرا لسعة اطلاعه وتبحره في فنون كثيرة. ففي هذه المرة يبحر المصنف بقارئ رسالته هذه في بحر علمه بالفرق وأصولها واعتقاداتها ووجه مخالفتها للحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة وآئمتها، فيذكر أمثلة لطوائف من أهل البدع من الذين قال فيهم قبل في هذه الرسالة: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 فرق من فرق أهل البدع والضلال، وهذه البدع هي من البدع الظاهرة المعروفة عند عامة المسلمين بل علمائهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 39 و200: فأما إذا كانت البدعة ظاهرة تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والجهمية، فهذه على السلطان إنكارها، لأن علمها عام كما عليه الإنكار على من يستحل الفواحش والخمر وترك الصلاة ونحو ذلك. وهذه الفرق البدعية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، الفرق الست أو الفرق الست البدعية، هي على التوالي: أولا الخوارج. ذكر بعض المصنفين في الفرق والمقالات كالشهرستاني وابن حزم وغيرهما أن كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعده من التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. وبدعة الخوارج هي أول بدعة حدثت في الإسلام. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 79-200: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال أيضا في المجموع المجلد الثالث صفحة 349-350: قال: ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. وهؤلاء الخوارج قد جاء ذكرهم وتسميتهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد وابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، ورواه أيضا ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلية أو أبي أمامة الباهلي عفوا رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. فإذا الخوارج تسمية نبوية، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار والعياذ بالله تعالى. هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طائفة من أسمائهم وسبب تسميتهم بذلك، وذكر أيضا بعض فرقهم في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 81-400. قال: وهؤلاء الخوارج لهم أسماء، وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية، لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك، ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومنهم كذلك الصفرية. أما أول ظهور الخوارج فقد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 79-400، قال أو صفحة 79-400 قال: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار علي بن أبي طالب إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور، خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد، وروى البخاري منها عدة أوجه، وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وكان شيطان الخوارج مقموعا، وكان شيطان الخوارج مقموعا. لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فلما افترقت الأمة في خلافة علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج موضع الخروج، فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن والاهما، فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبي طالب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمر خمارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذا لما ناظرهم من ناظرهم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما، بيّنوا لهم بطلان قولهم بالكتاب والميزان. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المجلد 19 صفحة 89، الصفحة 89. يتبين لنا منها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هاتين الفقرتين: أولا، أن البدع تحدث على حين فرقة وخلاف بين المسلمين وبين أهل الحق، فالخلاف والفرقة ينتج عنه البدع، فبدعة الخوارج خرجت وظهرت بعد فتنة صفين وخلاف الصحابة وخلاف علي وعثمان وخلاف علي ومعاوية رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فإذا البدع تنشأ وتظهر عند الفرقة، لهذا فإن بدعة الخوارج إذن ظهرت بعد فتنة صفين، وظهرت كذلك بدعة الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث، وظهرت أيضا بدع كثيرة، تظهر البدع عند ظهور الفرقة والاختلاف، فالفرقة والاختلاف ينجم عنها ماذا؟ ظهور البدع والعياذ بالله تعالى، وأن يضر أهل البدع قرونه. الأمر الثاني، أن البدع معها شياطين، لهذا قال هنا رحمه الله تعالى: ظهر شيطان البدع، يعني شيطان الخروج، عفوا شيطان الخوارج، ذكره مرتين، يعني شيطان الخوارج، جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للخوارج شيطانا يؤيد بدعتهم ويزينها في قلوب الناس ويوسوس لهم ليشجعهم على تأييد هؤلاء الخوارج المارقين الأنجاس الأرجاس، كما قال الإمام الأجري، كما وصفهم الإمام الأجري في كتابه العظيم الشريعة. فإذا البدع معها شياطين تزينها وتحث الناس عليها وتوسوس لهم باتباعها وركوبها والعياذ بالله تعالى، فلا ينجو منها إلا من ثبته الله عز وجل بالعلم النافع بالصبر واليقين. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أصل الخوارج وأولهم، وذلك في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى في المجلد في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى، حيث قال: وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر صلاتكم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، إلى آخر الحديث. قال شيخ الإسلام: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. وهنا أيضا نستفيد فائدتين جليلتين، وهو أن الخوارج يركزون كثيرا على قضية الأموال، لهذا تجدهم يدندنون على أخذ الحكام للأموال واستئثارهم بالأموال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أثارة، يعني استئثارا بالأموال وأمورا تنكرونها، قال فأدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. هذا الحديث في صحيح مسلم. وقال للأنصار سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أما الخوارج فلم يصبروا على هذا الاستئثار، لهذا تراهم كثيرا ما يتكلمون. هؤلاء الحكام أخذوا الأموال، وهؤلاء الحكام أخذوا أموال البترول، وهؤلاء طلبة العلم أو المشايخ تأكلوا بالدعوة ونحو هذا. فهذه الشنشنة هي شنشنة الخوارج، الكلام على الأموال. ومما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا عن الخوارج أنه ذكر أصولهم الفاسدة وأراءهم الكاسدة، فقد قال رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 79-200: والخوارج هم أول من كفر المسلمين. إذن هذه البائقة الأولى من بوائقهم وهو تكفير المسلمين. والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. إذن هذه بائقة أخرى من بوائقهم، وهو استحلال دماء المسلمين وأموالهم، يستحلون دماء المسلمين وأموالهم. قال: وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. استمعوا إلى هذه القاعدة العظيمة وإلى هذا الوصف الجليل لأهل السنة والجماعة. قال: يتبعون الحق، يعرفون الحق الذي جاء به الرسول ويتبعونه. هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية أنهم يرحمون الخلق. أما أهل البدع لا يعرفون الحق ويجهلونه ولا يتبعون الحق، بل يتعصبون لشيوخهم ويتعصبون لأهوائهم ولا يرحمون الخلق، بل فيهم شراسة، يبدعونهم ويهجرونهم ويتصرفون معهم بشراسة كبيرة. وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. وهذا مشاهد معروف في أهل البدع في كل عصر ومصر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا بعض أصول الخوارج الفاسدة وأرائهم الكاسدة في مجموع فتاواه المجلد الثالث الصفحة 55-300، قال: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، يعني شيء قد لا يكون ذنبا وهم يجعلونه ذنبا، وقد يكون معصية وهم معصية صغيرة ويجعلونه من كبائر الذنوب، وقد يكون معصية كبيرة فيجعلونه بدعة ويضللون صاحبها. قال: أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، لا سيما إذا كان متعلقا بمسائل الأموال كما سبق وذكرنا. لهذا أصلهم وأولهم انتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا الأموال. وهناك أمر ثاني أنسيته متعلقا بأصل الخوارج وأولهم وبكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه وهو قوله: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. إذن هنا مشاكلة بين إبليس وبين ذي الخويصرة. فإبليس اللعين اعترض على رب العالمين في أمره سبحانه وتعالى لملائكته بالسجود لآدم، ولما أمره بالسجود له قال: أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين، فاعترض على أمر ربه برأيه وهواه. وكذلك ذو الخويصرة رأس الخوارج ذو الخويصرة التميمي، ف فإنه طعن في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض عليه وطعن في السنة بظنه وهواه بقوله اعدل فإنك لم تعدل. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذن هؤلاء الخوارج من أصولهم أنهم يعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. قال: ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. هكذا إذن الخوارج يستحلون من المسلم مخالفته لرأيهم ما لا يستحلونه من الكافر، كذلك يستحلون من أهل السنة الذين خالفوهم في رأيهم وقد يكون رأيهم هو الخاطئ وهو رأي اجتهادي، يستحلون منه ما لا يستحلون من أهل البدع الأصليين، فتراهم يتلطفون مع أهل البدع الأصليين ويجالسونهم ويخالطونهم، وفي نفس الوقت يهجرون أهل السنة المحضة بسبب أنهم خالفوهم في رأي فقهي في مسألة فقهية، أو يخالفونهم من أجل أنهم أو يهجرون بعضهم من أجل ما اعتقدوه أنه ذنب وهو ليس بذنب، وقد يكون أمرا اجتهاديا أو أمرا فيه نظر. قال شيخ الإسلام: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن هذا دليل على ماذا؟ على قوله رحمه الله، على قول شيخ الإسلام: ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عنهم ما لا يستحلونه من كافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: ولهذا كفر عثمان وعليا وشيعتهما، وكفر أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 55 و300. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في بيان أصول الخوارج الفاسدة في مجموع فتاواه في المجلد الثالث عشر صفحة 10 و200: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله فحض على كتاب الله، ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم، وقال هذا الكلام في غدير خم، في غدير يسمى خما عند قفوله من حجة الوداع. قال شيخ الإسلام: فانتحلت الخوارج كتاب الله، وانتحلت الشيعة أهل البيت، وكلاهما يعني الخوارج والشيعة وكلاهما غير متبع لمن تحله، فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيهم هذه الآية: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن هذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يسمي الخوارج الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. سبحان الله، هذا وصف دقيق من هذا الصحابي الجليل لهؤلاء الخوارج. هذه الأوصاف تنطبق تمام الانطباق على الخوارج الأنجاس الأرجاس، فهم فاسقون، والفسوق هو الخروج عن الحق، فقد خرجوا عن الكتاب والسنة، وخرجوا عن المسلمين يقتلونهم ويستبيحون دماءهم، وخرجوا على الحاكم المسلم وقاتلوه بغير حق. وكذلك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فهم ينقضون المواثيق وينقضون البيعات، بل لا يرون لهم لحكام المسلمين بيعة في أعناقهم وينكرون البيعة، والعياذ بالله تعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والحديث في الصحيح. والوصف الثالث قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن يقطعون الأرحام، قد يقتل أحدهم أباه، وقد يقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل جاره، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام، من الأرحام، ويفسدون في الأرض بسفك الدماء والعياذ بالله تعالى. فهذا الوصف، فتنزيل تأويل سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، تأويله لهذه وتنزيله لهذه الآية في الخوارج تنزيل دقيق ينم على فقه عميق رضي الله عنه وأرضاه. إذن قال شيخ الإسلام: وصاروا، يعني الخوارج، يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. يعني لا يرجعون إلى أهل العلم، وليس عندهم رسوخ في العلم، ويتتبعون المتشابه، يتتبعون النصوص المتشابهة، يتأولونها بآرائهم وينزلونها على آرائهم، وقد تكون، وفي الغالب بل هي كلها، لا توافق آرائهم وتخالف رأيهم الفاسد. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف بعض أعمال الخوارج الفاسدة في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية المجلد الرابع صفحة 36 و500، قال رحمه الله بعد أن ذكر أن في قتال أئمة الجور قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة، قال: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الخوارج يرون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنهم يريدون التمكين لدين الله، ولكنهم ضالون مخطئون في ذلك. قال: كالذين خرجوا بالحرة، في وقعة الحرة في المدينة، لما خرجوا على يزيد فقاتلهم واستباحها 3 أيام. قال: وبدير الجماجم، يعني بدير الجماجم في فتنة بن الأشعث. قال: على يزيد والحجاج، على يزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان واليا لعبد الملك بن مروان. قال: كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم، وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. ثم قال، وهنا موطن الشاهد: وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة. إذن هذه الطائفة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام من طوائف أهل البدع الذين يتأولون القرآن على غير وجهه ويخطئون في الدليل والمدلول. ثم ذكر طائفة أخرى وذكر إذن 6 فرق. الطائفة الثانية والفرقة الثانية هي فرقة الروافض، والروافض يلقبون أنفسهم بالشيعة، وشيعة الرجل يلقبون أنفسهم بشيعة أهل البيت وشيعة علي، وشيعة الرجل هم أتباعه وأنصاره، وسبب ذلك أنهم يزعمون أنهم شيعة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه النسبة في حقيقة الأمر مكذوبة ودعوى زائفة، هذه الدعوة تشبه انتساب النصارى إلى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، فعلي رضي الله عنه بريء مما ينسبه إليه الرافضة، كما أن عيسى عليه السلام بريء مما ينسبه إليه النصارى. والرافضة تلقب أنفسها أيضا بالإمامية الاثني عشرية، لأنهم يقولون بإمامة اثني عشر إماما معصوما، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، وهو الغائب المنتظر المزعوم الذي هو في الحقيقة معدوم، وهو الإمام الثاني عشر عندهم. وهم يقولون، يقول الرافضة في هذا في محمد بن الحسن العسكري، يقولون إنه دخل سردابا بسامراء بالعراق منذ أكثر من عشرة قرون، وعمره ثلاث أو أربع سنوات، ولا يزال مختفيا فيه إلى يوم الناس هذا. يقولون إنه سيخرج في آخر الزمان للانتقام ممن ظلموا أهل البيت بزعمهم. فهذه من خرافاتهم ومن حماقاتهم المعروفة عندهم. ويلقب الروافض أنفسهم أيضا بالجعفرية، لأنهم ينتسبون زورا إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى، وإليه ينسبون مذهبهم في الفروع. وهذا اللقب هو الذي ارتضوه لأنفسهم ليقربوا إليهم أهل السنة ويدعوهم إلى مذهبهم، فيقولون جعفرية، ونحن منتسبون إلى الإمام جعفر محمد الصادق، ومن أئمة أهل البيت ومن أهل السنة، وهو بريء منهم. أما المصنفون في الفرق والمقالات كأبي الحسن الأشعري والشهرستاني وأبي إسحاق الإسفرايني، فيلقبون هؤلاء بالروافض أو بالرافضة. لماذا لقبوهم بالرافضة؟ لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الأول صفحة 34، قال: لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام، ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم، فقال لهم: رفضتموني، فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه. وإن كان يعني شيخ الإسلام يفرق بين طبعا الزيدية غير الرافضة، فالرافضة يطعنون في الشيخين والزيدية لا يطعنون، ولكن في الحقيقة مآل الزيدية إذا لم يعود من أهل السنة ولم يتفقه ولم يرجع إلى مذهب أهل السنة، في الغالب أنهم يصيرون روافض. لهذا يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل بن هادي الوادع اليماني، يقول بعض العامة: ايتيني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. هكذا يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. أما فيما يتعلق بضلالات الرافضة فهي كثيرة متفاوتة، منها ما هو كفر، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب. وأشهر هذه البدع وأظهرها التكفير واللعن والسب والطعن لسادات أولياء الله من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 506 إلى 507، يقول: وهؤلاء الرافضة من أجهل خلق الله وأضلهم وأعظمهم كذبا على الله عز وجل ورسوله والصحابة والقرابة وغيرهم. وكما ذكر قبل هذا قال: فهم يكفرون أبا بكر وعمر ويكفرون عثمان وجمهور المهاجرين والأنصار. ويقول أيضا رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 56 و300، يقول: الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعادات بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم. فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيره من الطوائف. ولهذا قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا سميت الرافضة، فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لهما، فالمبغض لهما هو الرافضي. وقيل إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر. وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، أصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وعبد الله بن سبأ هذا هو رجل يهودي، فإذا الرافضة بدعة يهودية دسها اليهود في بين المسلمين. قال: وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه، وادعى العصمة له. ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. إذن هذا الكلام من مجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد الرابع صفحة 35 و400، وليس كما ذكرت أولا. وهذا الكلام الذي سيأتي هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 56 و300، حيث يقول أيضا مبينا بعض ضلالاتهم وحماقاتهم وزيغهم، قال: وأصل قول الرافضة ما هو أصل قولهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعذر، وأنه إمام معصوم، ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا 14 أو أكثر. فإذا صدق من قال لقد قال الرافضة ما لم تقوله النصارى واليهود في أصحاب أنبيائهم. حتى قال بعض العلماء: سئل النصارى من أفضل أصحاب نبي، من أفضل الناس بعد نبيكم؟ سئل النصارى فقالوا: من أفضل الناس بعد نبيكم؟ قالوا: أصحابه، أصحاب عيسى. قال: وسئل اليهود: من أفضل الناس بعد نبيكم؟ قالوا: أصحاب موسى عليهم الصلاة والسلام. وسئل الرافضة: من شر الناس بعد نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا: أصحابه. فالرافضة من هذا الوجه أشر من اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا، يعني الروافض، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى. ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين وعلى معادتهم ومحاربتهم، كما عرف من موالاتهم الكفار والمشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج والنصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. ومنهم، أي من الشيعة والرافضة، ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم. القرامطة طائفة من طوائف الشيعة، وهم الذين يعني سرقوا الحجر الأسود ونزعوه من مكانه ثم استرده خليفة المسلمين. قال: ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة. إذن من هي أبعد الطوائف وأبعد الفرق عن الكتاب والسنة؟ الشيعة الروافض. قال: ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السنية إلا الرافضية، فإذا قال أحدهم: أنا سني، فإنما معناه: لست رافضيا. ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة. كان الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، وقال وموالاتهم الكفار، يعني الرافضة، وموالة الرافضة للكفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة هم منتسبون إليهم. يعني القرامطة الإسماعيلية الدروز والنصيرية، الدروز الموجودون الآن في لبنان وغيرها هم الإسماعيلية. قال فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة هم منتسبون إليهم، وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء نابذوا الإسلام. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 56 و300. وها هنا فائدة، وهو أن الانتساب إلى السنة يراد به معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى الأول وهو المعنى العام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدا الرافضة، فيقال هذا رافضي وهذا سني، يعني المعنى العام وهو ما يقابل الرفض والتشيع. فإذا قيل لشخص، قيل من هل هذا سني، قال نعم سني، بمعنى أنه ليس شيعيا. قال وهذا هو اصطلاح العامة، إذن هذا هو اصطلاح العامة، لأن الرافضة هم المشهورون عندهم بمخالفة السنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السنية إلى الرافضي. المعنى الثاني هو معنى خاص، وهو أخص وأضيق من المعنى العام، ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة وغيره من أهل البدع. فهذه إذن هذا هو المعنى الخاص للسنة، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 21 و200. قال فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، يعني السنة الخالصة من أتباع السلف. قال فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى، ويقول إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. إذن هذا هو السنة، لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. معنى عام يقابل الشيعة والرافضة، ومعنى خاص يقابل سائر أهل البدع. فأهل المعنى الخاص المقصود به هم أهل الحديث والسنة المحضة من أتباع السلف. الفرقة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الفقرة هي فرقة الجهمية، والجهمية هي نسبة إلى مؤسسها الأول، وهو الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي. وقد ترجم له الإمام الذهبي في السير فقال أس الضلالة ورأس الجهمية، وترجم أيضا له الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال فقال الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا، لكنه زرع شرا عظيما. وهناك فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متعلقة بسلسلة إسناد بدعة الجهم بن صفوان الشنيعة، فقال في مجموع فتواه المجلد الخامس صفحة 20 إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. إذن أصل المقالة ممن؟ من الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري يوم يضحى به يوم الأضحى، وسيأتي ذكر ذلك في بعد حين. إذن هو الذي ابتدعها ثم أخذ عنه الجهم وأظهرها، يعني نشرها لأنه كان نشيطا في الدعوة. قال: فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، انتبهوا إلى هذا الإسناد، إلى هذا الإسناد الخبيث. قال: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المدلد الخامس صفحة 20. إذن إسناد الجهمية الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفى الله النبي صلى الله عليه وسلم وعافاه من سحر هذا الساحر اليهودي الخبيث. أما عن نشوء هذه البدعة، بدعة الجهمية وأصلها الأول، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 20 صفحة 2300، قال: وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني أمية. إذن متى ظهرت هذه البدعة؟ في آخر دولة بني أمية. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وأما الجهمية فإنما حدث في أواخر عصر التابعين. إذن هذا الكلام الثاني هو المنقول من المجلد 20 صفحة 302، الأول منقول من مجموع الفتاوى. وقال أيضا: وأما الجهمية فإنما حدث في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، يعني أن عمر رضي الله رحمه الله تعالى، عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل العالم العامل العادل الزاهد، أنذر بهؤلاء الجهمية وحذر منهم. قال: وكان حذر يعني من خروجهم، بدأت يعني ظهر بعض الأفراد ممن يحملون هذا الفكر الخبيث، فحذر فأنذر بهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، يعني في أواخر دولة بني أمية. قال: وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك، ضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. قال: ثم نزل فذبحه. وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك. إذن الجعد بن درهم أنكر خلة إبراهيم، محبة إبراهيم أو محبة الله عز وجل لإبراهيم، فأنكر المحبة التي بها يتميز المؤمن من الكافر، فإن الله عز وجل يعني يحب المؤمنين ويبغض الكافرين. وأنكر كلام الله عز وجل الذي به تكون الشرائع، لأن الله عز وجل إنما يوحي إلى أنبيائه ويكلمهم ويكلم ملائكته ويتكلم بالوحي سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أنكر الخلة وأنكر الكلام، صفتان لله عز وجل ثابتتان لله جل وعلا. فلهذا فلما قتل وضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم ذبائح القربان يوم العيد، بلغ الحسن البصري التابعي الجليل هذا الخبر فشكروا له ذلك. وقد نظم الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف قصة خالد القسري مع الجعد بن درهم، فقال في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. أما ضلالات الجهم بن صفوان فقد ذكر طائفة منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عفوا، فقال في مجموع فتاواه المجلد الثامن صفحة 640: وكان الجهم غاليا في تعطيل الصفات، فكان ينفي أن يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبد، فلا يسمى شيئا ولا حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا إلا على وجه المجاز. وحكي عنه أنه كان يسمي الله تعالى قادرا، لأن العبد عنده ليس بقادر، فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله. وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره، وأن يكون له رحمة. فإذا فهذا الجهم من نفات الأسماء والصفات، وكذلك هو من نفات الحكمة والتعليل. قال: ويقولون، يعني يقول أتباعه، إنما فعل بمحض مشيئة لا رحمة معها. هذا هو قول نفات الصفات الذين ورثوا هذه المقالة منه، من أهل الكلام المذموم. قال: وحكي عنه أنه كان ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين، وأنه كان يخرج إلى الجذمة فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين، يفعل مثل هذا بهؤلاء. وكان يقول: العباد مجبورون على أفعالهم، ليس لهم فعل ولا اختيار. إذن كان من نفات الحكمة والرحمة، ومن نفات التعليل، تعليل أفعال الله عز وجل وأحكامه. وكذلك كان من القدرية الجبرية، من القدرية المشركية. وورث هذه المقالات الخبيثة، ورثها عنه بعض من أهل الكلام المذموم. وهنا تنبيه، وهو أن اسم أن الجهمية تطلق ويراد بها معنى خاص، ويكون المقصود اتباع الجهم بن صفوان في آرائه. يعني الجهمية هم أتباعه، خواص أتباعه ممن تبعوه على آرائه. وتطلق أيضا الجهمية ويراد بها معنى عام، فيعني يراد بها ويقصد بها نفات الصفات عامة، فيدخل فيها كل نفات الصفات من أهل الكلام المذموم. وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه بيان تلبيس الجهمية مجلد السادس صفحة 69 و400: قال: الجهمية هم الذين ينكرون الصفات ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار والآيات. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فيدخل في هذه التسمية كل مشتغل بالكلام المذموم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض المجلد السابع صفحة 31، يقول رحمه الله تعالى: فأبو الحسين، يعني البصري، فأبو الحسين البصري، وهو أحد المعتزلة، قال: فأبو الحسين البصري وأمثاله من المعتزلة، وكذلك الغزالي، يعني أبو حامد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505، صاحب إحياء علوم الدين وغيرها، والرازي، يعني ابن خطيب الري الفخر الرازي صاحب المصنفات، صاحب التفسير الكبير والمصنفات، وهذان من الأشاعرة، أبو الحسين البصري من المعتزلة، والغزالي والرازي من الأشاعرة. قال شيخ الإسلام: فأبو الحسين البصري وأمثاله من المعتزلة، وكذلك الغزالي والرازي وأمثالهما من فروع الجهمية. إذن سمى هؤلاء جميعا من فروع الجهمية. قال: هم من أقل الناس علما بالأحاديث النبوية وأقوال السلف في أصول الدين وفي معاني القرآن وفيما بلغوه من الحديث، حتى إن كثيرا منهم لا يظن أن السلف تكلموا في هذه الأبواب. إذن هذه من الشبهات التي يذكرها بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، يقولون إن السلف لم يتكلموا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد، فيصفونهم بماذا؟ بأنهم كانوا أميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأنهم يعني لهذا يقولون مذهب السلف أسلم. لماذا؟ السلامة عندهم تكون مع عدم المعرفة والجهل، وأنهم كانوا يفوضون. قال: أما مذهب الخلف يعني مذهب المتكلمين فهو أعلم وأحلم وأحكم عفوا، والسلامة من المعلوم أن السلامة لا تكون إلا بالعلم والحكمة، لا يسلم الإنسان إلا إذا كان عليما، إذا كان عالما وعنده حكمة يضع الشيء في موضعه، يعني لا يكون سالما إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو يعني هو العلم أعلم، والعمل الصالح هو يدخل في الحكمة، الحكمة الفعلية. إذن هذا هو الكلام على يعني فيما يخص هذه الطائفة، وهي طائفة أو فرقة الجهمية، وهي الفرقة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الفقرة. الفرقة الرابعة التي ذكرها شيخ الإسلام هم المعتزلة، ويقول فيهم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه النافع لمحة عن الفرق الضالة، وهو تفريغ لمحاضرة له حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين، يقول في الصفحة 36: سموا بالمعتزلة لأن إمامهم واصل بن عطاء الغزال كان من تلاميذ الحسن البصري، لأن إمامهم واصل بن عطاء يعني واصل بن عطاء الغزال كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، الإمام التابعي الجليل. فلما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة ما حكمه، فقال بقول أهل السنة والجماعة: إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لم يرضى واصل بن عطاء بهذا الجواب من شيخه فاعتزل، يعني اعتزل حلقة الحسن البصري. وهذه الحلقة قال العلماء إنه كان فيها علماء كبار من أمثال من أئمة التابعين، من أمثال أيوب السختياني وغيره، ولكن هذا المخذول وهو واصل بن عطاء الغزال اعتزل هذه الحلقة. قال: ولم يرضى واصل بن عطاء بهذا الجواب من شيخه، وهذا هو حال المفتونين المخذولين، إذا تكلم أحد العلماء بالحق تركوه واعتزلوه وطعنوا فيه لأنه لا يوافق هواهم. قال: فاعتزل وقال: لا، أنا أرى أنه ليس بمؤمن ولا كافر، وأنه في منزلة بين المنزلتين. إذن أول من ابتدع هذا القول وهو المنزلة بين المنزلتين بالنسبة لمن ارتكب كبيرة، يعني صاحب الكبيرة أو الفاسق الملي كما يقول علماء العقيدة، الفاسق الملي، الفاسق المنتسب لهذه الملة، قال أهل السنة: هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولكن هذا المعتزلة يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، وأول من ابتدع هذا القول هو واصل بن عطاء. إذن قال: وانشق عن شيخه الحسن، انشق واصل هذا المخذول عن الإمام الحسن البصري. قال: وصار في ناحية المسجد واجتمع عليه قوم من أوباش الناس وأخذوا بقوله. انظروا إذن من اجتمع عليه، أوباش، الأوباش والرعاع والسفلة ينصرونه ويقولون: لا بد أن ننصر هذا الواصل بن عطاء الغزال. قال: واجتمع عليه قوم من أوباش الناس وأخذوا بقوله. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: وهكذا دعاة الضلال في كل وقت لا بد أن ينحاز إليهم كثير من الناس، هذه حكمة من الله. تركوا مجلس الحسن شيخ أهل السنة الذي مجلسه مجلس الخير ومجلس العلم وانحازوا إلى مجلس المعتزلي واصل بن عطاء الضال المضل. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان العلامة حفظه الله ورعاه. أما عن عقائد هذه الفرقة وأصولها فسيأتي ذكرها، يذكرها المصنف رحمه الله فيما يأتي من هذه المقدمة. الفرقة الخامسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الخبير المختص بالفرق والمقالات هي فرقة القدرية، وسموا كذلك كما قال الشيخ الفوزان، سموا كذلك لإنكارهم لقدر الله تعالى، ويقولون إن ما يجري في هذا الكون ليس بقدر وقضاء من الله تعالى، وإنما هو أمر يحدث بفعل العبد، يعني إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قال وبدون سابق تقدير من الله عز وجل. إذن هؤلاء يقولون ما يجري في هذا الكون إنما ليس بقدر وقضاء من الله تعالى، وإنما هو أمر يحدث بفعل العبد وبدون سابق تقدير من الله عز وجل. قال فأنكروا الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. أصول الإيمان الستة، منها الإيمان بقدر الله عز وجل، وهي المذكورة في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري. أما عن نشوء بدعتهم، عن نشوء بدعة القدرية، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد العشرون صفحة 1300، ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر. إذن حدثت القدرية في أواخر عصر الصحابة، في عصر صغار الصحابة كابن عمر وجابر وأنس، وردوها كلهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر، جابر وأنس وسمرة بن جندب وغيرهم من الصحابة كلهم ردوها، ردوا هذه البدعة. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طائفة من ضلالاتهم وزيغهم، فقال رحمه الله في جامع المسائل مجلد المجموعة الثالثة صفحة المجموعة الثالثة صفحة 43 و300، وهي من طبعة عالم الفوائد، عالم الفوائد. قال إن القدرية الذين يقولون إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله، إذن أفعال المخلوقين الحيوان من يعني المقصود به الحيوان الناطق، لأن المناطق يقسمون الحيوان إلى قسمين، حيوان ناطق وهو الإنسان، وحيوان بهيم وهو الحيوان المعروف. فإذا قال أفعال الحيوان المقصود به الإنسان، يعني حيوان ناطق وهو الإنسان، إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر من أن يمكن ذكرهم. إن القدرية الذين يقولون إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله، يعني ليس الله عز وجل هو الذي خلق فعل العباد، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. لهذا سموا مجوسا، يعني قدرية مجوسية، لقبوا بالقدرية المجوسية، لأن المجوس يقولون إن خالق النور هو غير خالق الظلمة. قال هم يقولون خالق الخير هو غير خالق الشر، فجعلوا مع الله إلها آخر، فهم يعني من يشبهون الثانوية، المجوسية الثانوية الذين يجعلون للعالم خالقين والعياذ بالله تعالى. قال إذن شيخ الإسلام فإن القدرية الذين يقولون إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر من أن يمكن ذكرهم، من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ، والمعتزلة كلهم قدرية. إذن هذه معلومة عض عليها بالنواجذ، وهو أن المعتزلة كلهم ينفون القدر، قدرية. لهذا سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية، لأن الشيعة يتبعون المعتزلة والمعتزلة قدرية. وكذلك يسماه ميزان الاعتدال في نقض قول أهل الرفض والاعتزال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل المجلد الأول صفحة 54 و200، قال لما ظهرت القدرية النفاة للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إذن هذه من ضلالتهم، وأنكروا أن يكون خالقا لكل شيء، وأن تكون أفعال العباد من وأفعال العباد من مخلوقاته. أنكر الناس هذه البدعة. إذن هذه ثلاث أمور القدرية أو أربعة أمور. لما ظهر القدرية النفاة للقدر، ينفون قدر الله عز وجل، وبالتفصيل ينكرون أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقد جاء ذلك صريحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالقا لكل شيء، وهذا أيضا جاء صريحا في كتاب الله، الله خالق كل شيء، وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته، وهذا أيضا جاء صريحا في كتاب الله، والله خلقكم وما تعملون، وهم أنكروه. قال ماذا كان ماذا بماذا واجه الناس هذه البدعة، أو ما كيف استقبل الناس هذه البدعة؟ قال أنكر الناس هذه البدعة، عامة المسلمين أنكروها، ولم يتبعهم إلا شرذمة قليلون من أصحاب الشبهات من المخذولين الضالين. إذن هذا فيما يخص القدرية باختصار. أما المرجئة وهي الفرقة السادسة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة، فهي جمع مرجئ وهو اسم فاعل من الإرجاء، والإرجاء معناه التأخير. وسبب تسميتهم بالمرجئة أنهم كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان وعقد القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه، أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك، وهذا قول الجهمية. إذن نستفيد من هذا أن القلب له قول وعمل، له قول وهو العلم والمعرفة والتصديق، وله عمل أيضا، له أعمال، عمل القلب مثل الإخلاص ومثل المحبة ومثل الصبر ومثل التوكل، هذه كل أعمال القلوب وهي كثيرة. إذن الجهمية والمرجئة جعلوا الإيمان من باب القول فقط، إما قول اللسان أو قول القلب، يعني قول أنه يكفي أن يكون إنسان يعني عنده علم ومعرفة وتصديق، يكفي هذا، أما عمل القلب وعمل الجوارح فلا يجعلونه من الإيمان. قال: ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك، وهذا قول الجهمية، ومن تبعهم كأكثر الأشعرية وبعض متأخر الحنفية، وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور عن المرجئة، ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل خوف الله من الإيمان، فغلطوا في هذا الأصل، أخرجوا أعمال القلوب من الإيمان. قال: وغلطوا غلطا آخر غلطت الجهمية فيه أعظم، وهو أنهم ظنوا القلب يقوم به الإيمان قياما لا يظهر على الجوارح، فظنوا أن الإنسان يقوم بقلبه تصديق تام للرسول ومحبة تامة للرسول، وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراه. إذن لا يعني هؤلاء يقولون إن الإيمان أن الإنسان قد يكون من المؤمنين ولكنه لا يظهر ذلك الإيمان على جوارحه وعلى ظاهره، فهم لا يقولون بلزوم ظهور الإيمان على الظاهر على الإنسان. قال: وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراه، فصاروا لا يجعلون شيئا من الأعمال الظاهرة مستلزما للكفر الباطن. إذن هذا هو التفريق بين الظاهر والباطن عند المرجئة، فصاروا لا يجعلون شيئا من الأعمال الظاهرة مستلزما للكفر الباطن، بل يقولون نحن نحكم بكفره ظاهرا وقد يكون في الباطن من أولياء الله. انتهى كلامه رحمه الله. هذه من شنائعهم ومن ضلالاتهم ومن مخالفتهم للمنقول.